بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن ظاهرة الكراهة والعبادات في أبواب الفقه ظاهرة على الحال تستوعي التحليل والتأمل والتدبر في خضم اتفاقا موارد اجتماع الأحكام المتنافية أو المتضادة بعد بناء الأعلام على أن الأحكام الخمسة متضادة. فمن ثم جير هذه الظاهرة كدليل واستدلال للقائلين لجواز اجتماع الأمر، ووصلنا إلى الجواب التفصيلي أو التحليل التفصيلي عن هذه الظاهرة عند صاحب الكتاب، حيث أن الكراهة في العبادات تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول ما لا بدل له كصوم عاشوراء والصلوات، صلوات الناس المبتدعة بلا سبب في الأوقات الخمسة، هذا من القسم الأول. القسم الأول أي المستحب الذي لا بدل له، نعم الذي لا بدل له. القسم الثاني من المستحب المكروه الذي له بدل، وهو الذي له بدل نظير الصلاة مجمعا في الحمام، لو بدل يصلي في مكان آخر مثلا، فالصلاة في الحمام مكروهة مثلا. والقسم الثالث هو الكراهة في العبادات، لكن الكراهة التي نسبتها مع الصلاة الراجحة من وين؟ نظير الصلاة في مواضع التهمة، هو الكون في مواضع التهمة في نفسه مكروه، يعني مكروه، فالنسبة بينه وبين الصلاة في مواضع التهمة من وين؟ فهنا ليس فقط الصلاة لها بدل، بل نسبتها مع الكراهة من وجه. بس هذا القسم الثاني، نعم. على أي حال هذه ثاني وقت صاحب الكفاية يجيب عن هذا القسم الأول، وإن كان فكما سنرى أن الأجوبة يعني يمكن تكون بعد معتمدة لثلاثة أقسام. يجيب بأن هنا الكراهة، هذا النهي والكراهة في الحقيقة ليست ناشئة عن ملاك نظير موارد الكراهة الأخرى، وهو الحزازة والمبغوضية والمفسدة، وإن لم تكن المفسدة إلزامية. ليس الملاك هنا ناشئ من مفسدة أو مبغوضية أو حزازة في نفس الفعل المكروه، بل هو ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل، في ترك ذلك الفعل. بل ناشئ من مصلحة في ترك ذلك الفعل. ف فكون النهي امر صوري، لان النهي وما نشا من مفسده او ملغوظيه او حجازه في الجنه. بينما هذا الحقيقة ناشئ من مصلحة في الترك، إما مصلحة في الترك يعني عنوان ينطبق على الترك، أو عنوان يلازم الترك. فحقيقة هذا النهي والكراهة ليس النهي كراهة، وإنما حقيقته أمر بالترك، طلب للترك، أمر أو طلب للترك، وليس نعم نهي. غاية الأمر هنا ملاك راجح في الترك، وملاك راجح في الفعل، كانت صلاة المبتدا أو الصوم يوم عاشوراء. غاية الأمر المصلحة التي في الترك أرجح، ومن ثم داوم عليها أئمة أهل البيت. إن أئمة أهل البيت داوموا على ترك الصلاة في صلاة النوافل المبتدأة في الأوقات الخمسة، صلوات المبتدأة، صلوات النافلة المبتدعة، داوموا على تركها، وكذلك داوموا على ترك صوم يوم عاشوراء، لأن في الترك عنوان أرجح. فهنا إذا لم يجتمع أمر ناهي على هذا التوجيه عند صاحب الكفاية، لم يجتمع أمر ناهي في الكراهة في العبادات، وإنما هذا النهي وهذه كراهة صورية أو قل إرشاد إلى المصلحة في الكافة. يعني عمر أخرى فترجع لطبا إلى الأمر نجدي آخر مجاحم أكبر وأقوى، فهذا على الحال توجيه صحر الكفاية القسم الأول، أن الكراهة ليست كراهة حقيقية ولا مولوية، وإنما إرشادية صورية إلى وجود أمر مدني يتعلق بالترك ومصلحته أرجح من الفعل. ترك العبادة المصلحة بالترك أرجح من الفعل. بعض الشراح مثلا يعبر المصلحة في الترك مخالفة بني أمية في صوم يوم عاشوراء، مخالفة بني أمية عنوان راجع، سواء انطبق على الترك أو انطبق على عنوان يلازم الترك. والعنوان راجع في الصلوات النافلة المبتدأة مثلا مخالفة الشيطان، أو مخالفة يعني أو الحيلولة دون خدع الشيطان على شياطينه، باعتبار أن الذي يصلي في الصلوات الأوقات المكروهة صلاة نافلة مبتدأة، كما في الروايات هذه الصلاة يوظفها إبليس لإغواء شياطين أكثر مثلا. على حال فبعض فسر العنوان الراجح في الترك أنه عبارة عن نوع من إعاقة والحيلولة دون خدع الشيطان مثلا، فعنوان راجح في الترك. على حال هذا توجيه صاحب الكتاب. الميرزا النعيمي رحمة الله عليه يستشكل على توجيه المرحوم العاصم هذا في القسم الأول، يستشكل عليه أولا بماذا؟ أن التزاحم هنا غير معقول، التزاحم هنا غير معقول لأنه تزاحم بين النقيضين، والتزاحم بين النقيضين ليس تزاحم، تعارض. لا يعقل التزاحم بين النقيضين، فيما التزاحم دائم دائم، في تزاحم بين النقيضين اتفاقي هو مقبل يعني زمانية. فكيف تبحث التزاحم بين النقيضين اتفاقا لا يرتضي ميزانين او تزاحم؟ المشهور قدماء يرتضون التزاحم بين النقيضين الاتفاقي، هنا التزاحم بين النقيضين دائم او غالبي كيف يقبل؟ على كل شيء اذا ممكن نظير التزاحم بين الضدين اللذين لا تعرف لهما، الميزانين ايضا لا يرتضي تصوير الإمكانية وتصوير التزاحم بين الضدين اللذين لا تعرف لهما. طبعا هذا مو الان مو ليس ما مما نحن او ليس الضدين اللذين لا تعرف لهما مما نحن فيه، ما نحن فيه ترك فعل نقيضين لكن فردا للبعض من بحوث التزاحم. كما في المتلازمين ايضا لا يقبل مجمعي التزاحم المتلازمين دائما، غايه امر في المتلازمين دائما يعني ماذا؟ من احدهما واجب والاخر احدهما مامور به والاخر منهي عنه، متلازمين هما، فتامر باحدهما وتنهى عن احدهما بنحو دائم تزاحم يمكن. ضدين لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما، احدهما واجب والاخر منهي عنه ايضا يمكن، او عفوا فيهما مامور به يمكن، ضدين لا ثالث لهما تزاحم بنحو دائم. المهم في التزاحم سواء بين امرين او بين امرين في هذه الثلاث اقسام لا يقبلها الميزانين، وهو التناقض والضدين اللذين لا ثالث لهما والمتلازمين دائما. فيقول توجيه الاخر القسم الاول هنا من اشراف العبادات بالتزاحم بين المتناقضين هذا لا مجال له، يمنع. بعد ذلك يتبنى الميزانين حل اخر، فاذا هذا الحل يقبله من صاحب الحكايه يتبنى حل اخر، او مو حل اخر بل حلين، يعني عنده يوجد وجهان وجهين من الحل. الوجه الاول وجه صناعي مفيد كبرويا بغض النظر عن انطباقه في المقام وصحة انطباقه او لا، وجه كبروي فيه ابواب عديده كصناعه فقهيه قبل ان يكون صناعه اصوليه، ويفيد حتى في البحوث الاصوليه، ومن لفتات الجيدة للميزانية. طبعا ملخص الوجه الأول السرعة يريد أن يصور الميزانية أن متعلق النهي هنا طولي متأخر عن متعلق الأمر، متعلق النهي وهو الكراهة طولي متأخر عن متعلق الأمر، تجنبت اجتماع الكراهة والأمر. هذا ملخص مدعاه الوجه، المقدمات التي سيبحثها الآن في هذا الوجه الأول هي مفيدة كلية بنحو الصناعي يعني، وهذه المقدمات هي لتشخيص أن متعلقات الأحكام متى تكون في عرض بعضها البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض، هي هذا البحث المفيد كي يستثمر في المقام. هذه بحث مهم لآثار عديدة، أن الإنسان كيف يلتفت إلى عرضية متعلق حكمين متعلقي حكمين أو طوليتهما سواء في الأحكام الفقهية الثبوتية الواقعية أو في الأحكام الظاهرية بعد. او في الاحكام الظاهريه. طبعا عاده البحث لاحظوا قد يكون البحث في النسبه العرضيه او الطوليه بين متعلقات الاحكام سواء ظاهريه او واقعيه، وبعض الاحيان يكون الكلام في النسبه بين موضوعات الاحكام، موضوعات احكام قيود الوجود، قيود الوجود ثلاثة كان يكون في متعلقات الأحكام اللي هو الواجب أو الحرام. هذا بحث مهم عليك يعني. هو الآن في صدد الميزانية، في صدد بيان النسبة بين متعلقات الأحكام لا بين موضوعات الأحكام، لكن هو بحث مهم. متى يكون في عرض بعضها البعض ومتى تكون في طول بعضها البعض؟ مثلا الميزانية يقول القسم الأول هناك متعلقات أحكام تكون في عرض بعضها البعض، نظير النذر، نذر الصلاة المستحبة، نذر العبادة المستحبة، الأمر النذري أمر ثانوي طارئ، هو الأمر الأولي بالعبادة الراجحة أمران عندنا، لكن متعلق الأمر النذري الثاني في عرض متعلق الأمر العبادي. جيد يعني تدرسون هنا يا فريدة، قد يكون بين حكمين موضوعي حكمين طولية لكن بين متعلقين حكمين ماذا؟ عرضية. هذه كلش مهمة. يعني لا نتخيل أن بمجرد الطولية في قيود الوجود موضوع الحكم هناك طولية في متعلقين حكمين، لا مو بالضرورة. قد وقد كما أنه قد يكون بين موضوعي حكمين عرضية لكن بين متعلقي الحكمين طولية، قد يكون قد وقد يعني تلازم دائما موجود في البيت. لا يشفع لبحث الرتبة في الموضوع بحث الرتبة في المتعلق ولا العكس، بين موضوعي حكمين أو متعلقي حكمين هذا لا أحدهم لا يغني على الآخر. لا أقول لا يؤثر، قد يؤثر في بعض الموارد لنكتة لقيد معين لعنوان معين، ولكن بشكل مضطرد لا. النسبة بين موضوعي حكمين أو بين متعلقي حكمين بحث على حدة، كل بحث على حدة سواء كان حكمين واقعيين فقهيين او حكمين ظاهريين اصوليين او احدهما فقهي والاخر اصولي، كل هذا محتمل. يجي انسان يثبت لك ولو ميزانيه الان مو في ذات التوسع هذا، لكن انا اشرح كلامي انه عند هذه المباحث في رساله لغه المشهور او مباحث اخرى جدا مفيده. فهنا ميزان أن يقول لاحظ مثلا لاحظ هنا الأمر العبادي مع الأمر النذري، الأمر العبادي مع الأمر النذري في الحقيقة موضوعي الحكمين ليس في عرض بعضهم البعض، لأن هذا أمر ثانوي. الأمر النذري أمر ثانوي ليس في عرض الأمر العبادي، موضوعان ليس في عرض الأمر العبادي، لكن متعلق الأمر النذري في عرض متعلق الأمر العبادي. فهنا الأمر النذري تلقائيا يندك في الأمر النذري، والأمر النذري الأول العبادي يندك في الأمر النذري. لما إذا كان متعلقين حكمين في عرض بعضهما البعض يندك الحكمان متوافقان من جنس واحد في بعضهما البعض. النذر يكتب الأمر العبادي وجوبا وإلزاما، الأمر العبادي النذري، والأمر النذري العبادي يكتب الأمر النذري عبادية. يكتبه ماذا؟ عبادية. وإن كان شخصيا يعني تبنى الرأي الآخر يقول دوما أمر نذري وعبادي لأنه فيه إضافة إلى الله، بس بغض النظر عن هذا المبحث بالحرب متعلقة بالنفس. فهنا لكون متعلق النذر ومتعلق الأمر في عرض بعضهما البعض يندك أحدهما بالآخر ويكسب أحدهما ميزة الآخر، كل يكسب ميزة الآخر. هذا القسم الأول. زين، كيف عرفنا هنا في عرض بعضهما البعض؟ طب أما الأمر النجدي الأول الذي تعلق بالعبادة بالصوم مثلا أو بالصلاة، تعلق بذات العبادة. النذر في الحقيقة أيضا يتعلق بالعبادة كعمل، بالعبادة كعمل، يتعلق بالصوم كعمل، وليس يتعلق بالأمر بالعبادة. أمر الأمر النذري لا يتعلق بماذا؟ بالأمر بالعبادة، وإنما يتعلق بنفس العبادة. فمن ثم متعلق الأمر النذري ومتعلق الأمر العبادي في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما البعض، في عرض بعضهما البعض. تلاحظ اكتشاف العرضية تتم من خلال تحليل الدليل الخاص للأمر مع الدليل الخاص للأمر الآخر، تحليل عنوانه، تأمل في عنوانه كي نرى أنه في عرض، في عرض أو في طول. القسم الثاني يسميه المعين نظير الأمر الإداري وفي طول بعضها البعض. نظير الأمر الإداري، الأمر الإيجابي المتعلق بالعبادة، أفرض إيجار على حج نبوي أو على حج إسلام، أو إيجار على صلاة نبوية أو على صلاة واجبة على الميت. هنا متعلق الإيجار ليس في عرض متعلق الأمر بل في طولهما. لماذا؟ لماذا؟ لماذا لم يكن كالأمر النذري؟ الوجه ذلك أن الأمر الإيجاري هو إيجار على أداء ماذا؟ أداء الأمر العبادة سواء نذري أو وجوبي، حج إسلام أو حج نذري عن الميت، صلاة واجبة فريضة على الميت أو صلاة نذرية. فالإجارة متعلقها ماذا؟ أداء وتفريق ذمة الميت. إذن أخذ في الأمر النذري الأمر الإجاري مفروغ عنه متعلق ووجود أمر أول عباده. فمن ثم هنا الأمر النذري، فمن ثم هنا متعلق الأمر، عفوا متعلق الأمر الإجاري، متعلق أمر الإجارة في طول متأخر عن الأمر الأولي العبادة سواء كان وجوبي أو نذري. بعد الفراغ عن وجود أمر في ذمة الميت وجوبا أو نذرا، هذا الأمر الإجاري لتفريغ ذمة الميت عن ذلك الأمر، لأداء ذلك الأمر في طول ذلك. حين لما يوضح هذا المطلب الميزان يقول في القسم الثاني لا يندك الأمر الأول في الثاني. الأمر الأولي الأمر الجاري لا ينقلب إلى أمر عبادي، يبقى الأمر الجاري جاري. فلو كان الأمر الأولي حج نذرية يبقى الأمر الحج نذري، ولا يكتسب اللزوم من الأمر الإيجابي، كما أن الأمر الإيجابي لا يكتسب العبادية من الأمر العبادي، لأن الفرض أن الأمر الإيجابي أو متعلق الأمر الإيجابي والأمر الإيجابي في طول الأمر العبادي الأولي متعلقا وموضوعا متعلقا موضوعا في طول. فبالتالي لا يندك، لا يندك الأول في الثاني. إذا اتضح هذا الأمر، شوف هذا الأمر يترتب عليه آثار كثيرة ليس خصوص المقام، لأن اندكاك أحد الأمرين بالآخر يعني ينزج الآثار إجمالا، أما الطولية لا تنزج ماذا الآثار. هذه هي الكبرى التي يعتمد عليها إذا نعيش في جواب الوجه الأول. بس كيف استثمرها الآن في الوجه الأول؟ استثمرها هكذا، يقول الكراهة المتعلقة بالصلوات المبتدعة أو الكراهة المتعلقة بصوم يوم عاشوراء هي في طول صوم عاشوراء ليس في عرضه. لماذا في طول؟ يقول لأن الكراهة والنهي هنا لأجل التعبد بالصوم أو التعبد بالصلاة ليس الصلاة نفسها، التقرب بالصوم في هذا اليوم مشابه لبني أمية فرح والعياذ بالله بمصاب أولياء الله. فالتعبد، التعبد والتقرب بذلك الأمر هذا في غضابه وفي عزاده، والتعبد بالعبادة يعني أمر متأخر عن نفس العبادة. تتقرب بالعبادة مو نفس العبادة، قربت بالأعمال بالإمساك مثلا مو نفس الإمساك، تتقرب بالصلاة ليس نفس الصلاة. بينما الأمر الذي تعلق النجم بالصلوات والمجدات تعلق بذات الصلاة، أو الأمر النجم بالصوم تعلق بذات الإمساك. فإذن بين متعلق الكراهة ومتعلق الأمر طولية، متعلق الكراهة متأخر طولا عن متعلق الأمر النجم بالصلوات المبتدعة وفي الصوم. وإذا كان طولية في البين إذا لم يجتمع الأمر والنهي. هذه نكتة بعد لطيفة، يعني نكتة لطيفة صناعية، أن مباحث اجتماع الأمر والنهي أين هي كبرويا؟ فيما إذا كان متعلق الأمر ومتعلق النهي في عرض بعضهما البعض. أما إذا كان في طول بعضهما البعض المتعلق ليس الموضوع طويل الوجود البحث في المتعلق، لأن بحث اجتماع الأمر والنهي هو بحث في المتعلق وليس بحث في الموضوع. هذه نقطة مهمة لطيفة، أن في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعضهما البعض، اللهم صل على محمد وآل محمد، في موارد كون متعلق الأمر والنهي في طول بعض يعني البعض ليس بحث مع الأمر والنهي، مع الأمر والنهي نجمع للمتعلقين في عرض بعضهما البعض لا في طول بعضهما ماذا البعض. المتعلق في العرض ربما مع الموضوع، موضوع في العرض وفي طول. أما إذا كان متعلق الحكم في طول أصلا ليس مع الأمر والنهي، لماذا؟ لأن لا اجتماع وجودي مجمعي بينهما. هذا كلام الميزناعي، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الذي اعتمد الميزناعي يعتمد في الأحكام الثلاثة في الحقيقة، وربما هذا حتى الوجه الأول أيضا يعتمد في الأحكام الثلاثة، يعني ما يصلح جواب في القسم الأول بطريقة أولى يصلح جواب في القسم الثاني والثالث في الجواب هذا. القسم عفوا الجواب
الآخر الذي يأتي تلميذ المعنى هذا جواب لكن وهو جواب رمان القدامى الجواب ملخص هكذا أن الكراهة لا تضاد لها مع الندب أو مع الوجوب لا تضاد لها لا تضاد لها تصدق عبر شديد تتضاد الحرمة مع الوجوب أو مع الاستحباب الكراهة لا تضاد لها لا تنافر لها شديد في بعض الزوايا بعض الآثار في تنافر لكن ليس في كل جهة وفي كل زاوية وفي كل مرحلة الكراهة لماذا؟ لأن الكراهة في نفسها منطوية على الترخيص الكراهة في نفسها منطوية على الترخيص ليس فيها عدم الترخيص منطوية على الترخيص وما دامت منطوية على الترخيص فكيف تتضاد مع الأمر نجدي أو وجودي الأمر إتيان الفعل البحث هو الفعل والترخيص في الفعل يلائم البعث والتحريك نحو الفعل لزوما أو نجدا فجيد إذا ما في تلاغ في الأصل فهذا متوهم وتوهم الكراهة مع العبادة لا تنافر في هذا الجانب لأن هذه المفسدة أو الحزازة أو المبغوضية ليست من ناحية شديدة لا ترخص ترخص مبغوضية طبعا هذا الوجه بعد سنبسطه فيما بعد بشكل أوضح في البيان تحقيق الحاج المقام وصلى الله على محمد وعلى